وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه الرابع الذي يرتبط باستصحاب الكل من القسم الثاني. واستصحاب الكل من القسم الثاني خلنا نستذكر كان ماذا؟ أن نعلم بوجود الكل ضمن فرد مردد بين أن يكون مقطوع الارتفاع أو مقطوع البقاء، مردد بين هذين، كما مثلنا إنسان كان محدثا لا يدري بالأصغر أو بالأكبر، بس هو يدري صدر منه حدث لو أكبر لو أصغر، وتوضأ، فهنا إذا كان الحدث أكبر فهو باقي جزما، وإذا كان أصغر فهو مرتفع جزما. الحادث هنا مردد بين الارتفاع القطعي والبقاء القطعي، استصحابه لو جرى يصطلح عليه باستصحاب الكل من القسم الثاني. والمعروف بين الأصوليين جريان استصحاب الكل وترتيب آثار الكل، مو آثار الجزئي، لا لا، اتخذ الاستصحاب تثبت الكل ما تثبت الجزئي. فآثار الكل تترتب آنذاك في مثل هذه الحالة، مثل كما مثلت حينئذ الحدث هذا، نرتب آثار كلي الحدث الذي واحد من عدة عدم جواز الدخول في الصلاة. زين، قلنا هذا أشكل عليه، هذا استصحاب الكل من القسم الثاني الذي هو مردد بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع بعدة إشكالات. وصلنا إلى الإشكال الرابع على هذا، على استصحاب الكل من القسم الثاني، ليصير إن شاء الله ليصير خبط وخلط في المطلب. فكان كلامنا في استصحاب الكل من القسم الثاني أشكل عليه بعدة إشكالات، انتهينا إلى الإشكال الرابع الذي كان هو إشكال الشبهة العبائية للسيد إسماعيل رضوان الله تعالى عليه. وحاصل الشبهة الذي كان كلامنا أنه كيف نتخلص من هذه الشبهة. الإشكال الذي كان للسيد إسماعيل عليما على استصحاب الكل من القسم الثاني، قال قدس سره، لو فرض أنه كان عندنا عباءة نعلم والعباءة دائما أهم يكون يصير واضح مركبة من جزئين، وصلتين العباءة، عباءة قسم الفوقاني وقسم الأسفل، تنجس أحد الطرفين بس ما ندري الفوقاني أو الأسفل، هذه قضية. قضية ثانية، غسل أحد الطرفين، يا طرف مثلا غسل الأسفل مثلا، بس الذي معلوم نجاسته غير المعين، أما الذي غسل معين وهو الأسفل غسل، حينما غسل الطرف الأسفل سوف تكون النجاسة المعلومة في العباءة مرددة بين من وبين من؟ بين إن كانت في الأعلى فهي باقية قطعا مقطوعة البقاء، وإن كانت في الجانب الأسفل الذي ماذا؟ لم يغسل أو أي فهي أو غسل، ما أدري ستش تقول، هو جانبان قلنا واحد منهما شنو تنجس، فغسلنا الجانب الأسفل، إن كانت في الفوق موجودة الذي لم نغسله فهي باقية قطعا، إن كانت في الأسفل وقد غسلناه هي مرتفعة قطعان. هنا استصحاب النجاسة هل يجري أو لا يجري؟ سيد إسماعيل أشكل المشهور قالوا بأنه يجري استصحاب النجاسة لأنها معلومة الحدوث في أحد القسمين ويشك في بقائها. هو أشكل قال على أنه إذا الأمر فرض أنه هكذا حينئذ نقول لو فرض على أنه نحن طهرنا أحد الطرفين لو فرضنا على أنه طهرناه في مثل هذه الحالة هل هنا في مثل هذه الحالة الذي احنا قلنا طهرنا الطرف الأسفل في مثل هذه الحالة إذا طهرنا الطرف على أسفل فالنجاسة نشك في بقائها نستصحب جريانها. خب جيد، ثم نقول وضعت يدي هذه على الطرف الأعلى يدي مبللة وضعتها على الطرف الأعلى، قلنا القسم الأسفل طهرنا. يا أخي هذا لا ننسى هذه الفرضية حتى يصير استصحاب الكلي من القسم الثاني، واحد معلوم البقاء واحد معلوم الارتفاع. إن كانت في الأسفل النجاسة علم ارتفاعها، إن كانت في الطرف الأعلى فهي معلومة البقاء. لما انطهرنا الطرف الأسفل أنا يدي وضعتها على الطرف الأعلى في مثل هذه الحالة بناء على جريان الاستصحاب في القسم الثاني يلزم أن نقول على أن اليد ماذا صارت؟ متنجسة بملاقاتها للطرف الأعلى، والحال لا يوجد علم بنجاسة اليد، ما موجود. هل يمكن أن تحلف تقول يدي حينما أصابت الطرف الأعلى الذي لم يغسل لم يطهر، الذي طهر الأسفل الذي لم يطهر، يدي قد تنجست والله؟ تقول لا، مشكوك. لا أنه الطرف الأعلى هو معلوم النجاسة حتى يدي تتنجس. فإذا على هذا الأساس يدي لا أحكم بنجاستها رغم جريان استصحاب الكل من القسم الثاني يجري، ويقول النجاسة بعده العباء متصفة بالنجاسة. أنا بإصابتي يدي للقسم الأعلى لا يقين عندي بمن؟ بنجاسة اليد، فاليد شك بدوي في تنجسها. وإذا قال قائل ضعها على الجانب الأسفل، قلت الجانب الأسفل قد طهرناه المفروض جزمان حتى يصير المورد من الكل من أصحاب الكل من القسم الثاني، ونحن فارضين على أن القسم الأسفل قد طهرناه. احنا من أول فارضين هذه العباءة لاقتها نجاسة ما ندري في الأعلى أو في الأسفل، لحد الآن ليس من القسم الثاني. شو وقت يصير من القسم الثاني؟ إذا طهرنا الأسفل راح تصير النجاسة مرددة بين معلومة البقاء وبين معلومة الارتفاع. أنتوا أيها المشهور في هج مورد في النجاسة المعلومة الارتفاع المرددة بين معلومة الارتفاع ومعلومة البقاء، إذا كان الاستصحاب يجري نوجه لكم إشكالا. هاي سيد إسماعيل قاعد يحكي، إذا كان يجري استصحاب الكلي من القسم الثاني يدي، لو أصابت الفوق فقط تحكم بنجاستها أو لا؟ كلا، ما نحكم بنجاسة اليد، لأن اليد لاقت علما لاقت، مشكوك النجاسة، هذا لا معلوم النجاسة، فاليد أنا ما أتمكن أحكم بنجاستها. وإذا أضع اليد على الجانب الأسفل أيضا، الأسفل هو معلوم الطهارة، إذن استصحاب الكل من القسم الثاني لا يجري، إذ لو كان يجري لحكمنا بنجاسة اليد الملاقية لهذه العباءة، والحال اليد لا نحكم بتنجسها. حينما وضعناها على الطرف الأعلى واضح لا نحكم بتنجسها، وإذا وضعناها على الطرف الأسفل الذي هو معلوم الطهارة أيضا لا تتنجس. فلو كان استصحاب الكل من القسم الثاني يجري حقا، لو كان يجري حقا كان من المناسب نحكم بمن؟ بنجاسة اليد الملاقية للطرف الأعلى والطرف الأسفل، والحال إذا وضعناها على الطرف الأعلى لا نقول نجسة، وإذا وضعناها إضافة إلى ذلك على الطرف الأسفل لا نقول تنجست. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن استصحاب الكل من القسم الثاني لا يجري، وإلا لماذا لم نحكم بنجاسة اليد الملاقية للعباء؟ هذا كل بيان المن لمطلب سيد إسماعيل للشبهة يا أخي العزيز. وفي مقام الجواب ذكرنا الجواب ما تذكرنا، قلنا نجاسة اليد هاي يدي إنما تتنجس، المدار في نجاسة اليد ليس على بل على، ليس المدار على وجود نجاسة في العباءة، بل المدار على نجاسة الطرف الذي ألاقيه بيدي، المدار ليس على. أكرر هنا، ترى الألفاظ هم بعض مرات رغم ما تريد توضحها وتكثر منها بعد الخفاء موجود، نجاسة اليد ليست مرتبة على نجاسة الملاقى الطرف الملاقى، العفو، ليست مرتبة على بقاء النجاسة، ليست مرتبة على بقاء النجاسة، بل مرتبة عليه من نجاسة اليد، على نجاسة القطعة التي تصيبها اليد. أكرر مرة ثالثة، نجاسة اليد ليست مرتبة على بقاء نجاسة العباءة بمفاد كانت تامة، بل مرتبة عليه من؟ على اتصاف الملاقى، القطعة الملاقات وهي الطرف الأعلى من العباء، على اتصافه أنه نجس. هذا إذا كان نجس يدي تتنجس، وليست نجاسة اليد ثابتة مرتبة على نجاسة على بقاء نجاسة العباءة، على وجود على بقاء النجاسة، على بقاء النجاسة في العباءة. خب إذا هذا قبلناه، إذا نقول على هذا الأساس أنا بالاستصحاب أقصى ما ثبت عندي أن النجاسة باقية في العباءة، النجاسة باقية، لا أن هذه القطعة الفوقانية نجسة متصفة بأن بيت القصيد هو هذا، بيت القصيد هو هذا، نجاسة اليد مرتبة لا على من على بقاء نجاسة في العباء، ما يفيدك هذا. الذي يفيدك ماذا؟ على نجاسة الملاقى، الطرف الذي تلاقيه اليد. ومعلوم أن استصحاب بقاء النجاسة أقصى ما يثبت ولا يثبت. افتهمت بعد شو أريد أقول أني أولا؟ أقصى ما يثبت أن النجاسة باقية، ولا يثبت أن هذا الطرف متصف بأنه نجس، هذا الطرف الأعلى. فإن الحالة السابقة له ليست هي النجاسة، الطرف الأعلى لم يكن معلوم النجاسة سابقا، حتى أقول متصف هو بعد هذا الطرف الأعلى بالنجاسة. لا 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 لا، بل أقصى ما كنت أعلم به سابقا وجود نجاسة في العباء، لا أنها في الطرف الأعلى، وجود نجاسة، وجود نجاسة الذي هو مفاد كانت تامة، لا أن الطرف الأعلى متصف بالنجاسة الذي هو مفاد كان ناقصا. ونجاسة اليد أثر علما لنجاسة القطعة الفوقانية بمفاد كان ناقصة، يعني اتصاف القطعة الفوقانية بالنجاسة هو موضوع نجاسة اليد، لا أصل بقاء النجاسة في العباءة الذي هو مفاد كانت تامة، هذا ليس موضوع لتنجس اليد. هذا كل إعادة لما سبق، ولم أذكر شيئا جديدا. الذي أريد أن أذكره الآن ما ذكره السيد الخوئي في مصباح الأصول في مقام الرد على سيد إسماعيل، مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 112، حيث قال هكذا: هناك طرف من العباء قد تنجس في علم الله، قد تنجس في علم الله يقينا، ونشك في زوال النجاسة عنه، عن ذلك الطرف الذي تنجس واقع، فنستصحب بقاء النجاسة. وحيث إن يدنا قد أصابته جزما، لأن اليد أصابت الطرف الذي لم يغسل، لم تصبه النجاسة ولم يغسل، يعني الأعلى، وكذلك أصابت الطرف الأسفل الذي غسل. وحيث إن يدنا قد أصابته جزما، فيلزم بذلك الحكم بنجاسة اليد. ثم أضاف قائلا: إذا لم نقبل بذلك يلزم ألا يجري الاستصحاب في من أحدث ولا يدري أنه أحدث بالأصغر أو بالأكبر. هو أحدث لكن ما يدري بالأصغر أو بالأكبر. ثم بعد ذلك توضأ. إن الأمر هنا في الحدث يدور بين من وبين من؟ بين مقطوع الارتفاع، إن كان الحدث الصادر قبلا شنو؟ أصغر، أو مقطوع البقاء إن كان أكبر. إنه في مثل هذه الحالة يجري استصحاب يجري في مثل هذه الحالة استصحاب الحدث، والحال هو مردد بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، والأمر كذلك بالنسبة ماذا؟ إلى العبائد. فإن النجاسة إذا كانت في الطرف الأعلى فهي مقطوعة البقاء حيث لم نغسله، وإن كانت في الجانب الأسفل فهي مقطوعة الارتفاع. فالاستصحاب يجري في بقاء نجاسة العباء، وبالتالي يحكم بنجاسة اليد، وإلا يلزم عدم جريان الاستصحاب في مثال من أحدث بالأصغر أو بالأكبر كما أوضحنا. هذا ما ذكره السيد الخوئي نصرتان علما نصرتان للسيد إسماعيل رضوان الله تعالى عليه. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.